أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. التعددية الدينية. التعددية الدينية هي المسألة الرابعة والأخيرة من المسائل التي نبحثها في هذه الدروس. طبعا البحث في التعددية الدينية من الأبحاث الجديدة التي لم تعهد في بحوث علم الكلام، إنما هو بحث جديد تعرضت له أبحاث فلسفة الدين وأبحاث علم الكلام المعاصر أو الجديد. أصل طرح موضوع التعددية الدينية كان يمثل ردة فعل تجاه طغيان الكنيسة الكاثوليكية التي كانت مسيطرة على الوضع وعلى الحكم في أوروبا في العصور الوسطى. فالاضطهاد الذي مارسه رجال الكنيسة تجاه خصومهم الفكريين وتجاه خصومهم الدينيين، وكذلك اضطهادهم لرجال العلم، العلم التجريبي ورجال المعرفة، أدى إلى حصول ردات فعل قوية جدا. هذه ردات الفعل لها تجليات مختلفة، من جملة تلك ردات الفعل التي حصلت هو ما يعرف بحركات الإصلاح الديني. ومن جملة ردات الفعل التي حصلت هو الانشطار في الكنيسة الكاثوليكية وفي المسيحية، هذا الانشطار الذي ولد الفرقة المعروفة بالبروتستانتية الذي قاده مارتن لوثر. وكذلك من جملة ردات الفعل التي نشأت، أو قل هذا الانشطار في المسيحية وحركات الإصلاح الديني التي حصلت، كل هذه التحركات وكل هذه ردات الفعل أدت إلى نشوء بذرة التعددية الدينية. فبذرة التعددية الدينية إنما بذرت ونشأت جراء هذه العوامل. يا عوامل، هذا الاضطهاد الذي مارسه رجال الكنيسة الكاثوليكية الذين كانوا ممسكين بالحكم في أوروبا الوسطى في العصور الوسطى، والذي أدى إلى ظهور حركات الإصلاح الديني وأدى إلى الانشطار في المسيحية. على مستوى مفردة التعددية الدينية، هذه المفردة التعددية الدينية أو ما تسمى بالبلورالية، وكما جاء في معجم لالاند الفلسفي، هذه المفردة تعني التنوع والتعدد. مفردة التعددية الدينية كما هو واضح تعني التنوع والتعدد. في بداية الأمر، في بداية نشوء بذرة التعددية الدينية، كان المراد من التعددية، كان يقصد بها هو كل من يعتقد بإمكان أن يتولى الشخص الواحد أكثر من منصب في الكنيسة. التعددية الدينية في بداية نشوءها، هذا المصطلح في بداية نشوءها كان هذا معناه. معناه هو عندما يقال شخص تعددي، يعني هو ذلك الإنسان الذي يؤمن أنه بإمكان الشخص الواحد أن يتولى أكثر من منصب في الكنيسة. ثم أخذت هذه المفردة، مفردة التعددية الدينية، أخذت بالنبوة، وصارت تضاف إليها قيود أخرى، وصارت تتأثر ماذا؟ بالتطورات المعرفية، حتى وصلت في مرحلة اكتسبت مضمونا فلسفيا وصارت ذات دلالة فلسفية. فصارت لما تطلق كلمة التعددية صار يقصد بها ويعنى بها هو الشخص الذي يميل ويرحب بالتعدد وبالكثرة في أي مجال من المجالات، مو فقط في استلام المناصب في الكنيسة، لا أعم، صارت كلمة التعددية تعني الشخص الذي يرحب بالتعددية والكثرة في أي شأن من الشؤون، سواء كانت في السياسة أو في المجال الفكري أو في المجال الثقافي والمجال الديني، الذي يرحب بالتعددية في هذه المجالات، الذي يرحب بالكثرة والتنوع في هذه المجالات السياسية الدينية الثقافية هو التعددي، وليس فقط الذي يقبل ماذا؟ أن يتولى الشخص الواحد أكثر من منصب في الكنيسة. وهكذا أخذت هذه المفردة، مفردة التعددي، أخذت ماذا؟ أخذت تتأطر بالإطار المعرفي، بالإطار الفلسفي، وأخذت بالنمو والتطور، حتى وصلت في مرحلة عند جملة من الباحثين، كما هو الحال عند اللاهوتي الإنجليزي المعروف جون هيك، المتولد سنة 1922 والمتوفى سنة 2012، وصلت هذه المفردة وصارت تعني التعدد في أصل الدين، التعدد في أصل الصراط المستقيم، التعدد في أصل الحقانية، التعدد في أصل الحساب والنجاة في يوم القيامة. فعندما يقال فلان تعددي ويؤمن بالتعددية الدينية، شنو يعني؟ يعني أنه يؤمن أن الصراط متعدد، وأن الحقانية متعددة، وأن النجاة في يوم الحساب ماذا؟ متعددة، وأن الأديان متعددة على مستوى الواقع، على مستوى الصدق، على مستوى الحقانية. يعني هو ذلك الشخص الذي يرفض النظرة الأحادية الانحصارية التي يعتقد بها الآخرون. شنو هي؟ هي النظرة التي تحصر الخلاصة والحقانية والصدق في مذهب معين أو طائفة معينة أو دين معين. الذي يقابله التعددي، شنو التعددي؟ الذي يرفض حصر الحقانية والصدق في دين واحد، الذي يرفض حصر الصراط المستقيم في دين واحد، الذي يرفض حصر الخلاص والنجاة في يوم الحساب في دين واحد، وعند أتباع ماذا؟ طائفة واحدة ومذهب واحد ودين واحد. هذا هو التعددي عند ماذا؟ عند جون هيك وأمثال جون هيك. فتطورت مفردة التعددية ونمت وصارت تأطرت بإطار فلسفي ومعرفي جديد، صارت تعني هذا المعنى، صارت تعني ماذا؟ هذا المعنى. إذن مفردة التعددية مرت ماذا؟ مرت بمراحل ومستويات مختلفة. في البدء كانت تعني الشخص الذي يؤمن بإمكاني أن يتولى الفرد الواحد والشخص الواحد أكثر من منصب، ثم تطورت ووصلت في مرحلة صارت تعني فيها لماذا؟ كل شخص يرحب بالتعدد والتنوع والكثرة في أي مجال من المجالات، مستوى الديني، على المستوى الثقافي، على المستوى السياسي، على المستوى الفكري. ثم صارت وتطورت وتأطرت بالإطار الفلسفي والفكري، وصار معناها شنو؟ التعدد في أصل الحق، التعدد في أصل الصراط، التعدد في ماذا؟ أصل النجاة يوم القيامة. ولذلك كتب عبد الكريم سروش كتابه ماذا؟ الصراطات المستقيمة، ومو صراط مستقيم واحد كما تقول سورة الفاتحة، لا، صراطات مستقيمة متعددة، ليس صراطا واحدا. والحقانية مو فقط دين واحد هو الحق هو الصحيح، لا، الحقانية متوزعة على بقية الأديان، فبقية الأديان أيضا صادقة وأيضا حقة، وأيضا ماذا؟ توفر النجاة والخلاص في يوم الحساب. بشكل عام يمكننا أن نصنف الدراسات التي تناولت موضوع التعددية الدينية إلى صنفين، صنفها إلى صنفين. الصنف الأول هي تلك الدراسات التي تناولت موضوع التعددية الدينية من زاوية العقل العملي، والصنف الثاني هو تلك الدراسات التي تناولت موضوع التعددية الدينية من زاوية العقل النظري. أولاً خلنا نعرف شنو الفرق بين العقل النظري والعقل العملي. عقل الإنسان واحد ليس متعددا، العقل واحد، لكن هذا العقل تتنوع إدراكاته وتتنوع المعارف التي تحصل فيه، وبتنوع الإدراكات، تنوع المدركات، ينوع العقل إلى ماذا؟ يقسم العقل إلى نظري وإلى عملي بتبع المدركات. وذلك أن المدركات، أن المعارف، أن العلوم تارة يكون شأنها أنها تعلم فحسب، فالعقل النظري هو العقل الذي يدرك الأشياء التي من شأنها أن تعلم، يعني هو العقل الذي يريد أن يكشف عن الواقع، يريد أن يكشف ماذا؟ عن الواقع، يريد أن يعلم بالواقع، تحصل لديه معرفة نظرية بالواقع. هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالعقل النظري. ومدركات تسمى ماذا؟ بالمدركات النظرية، وتسمى بالحكمة النظرية. إذن العقل النظري هو الذي يدرك ما من شأنه أن يعلم، بينما العقل العملي هو العقل الذي يدرك ما ينبغي فعله، يعني مدركاته تستتبع موقفا عمليا، هو العقل الذي يدرك ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. العقل النظري من قبيل إدراك العقل ماذا؟ أن الكل أعظم من الجزء، الواحد نصف الاثنين، قضايا الفيزياء، قضايا الرياضيات، قضايا الكيمياء، قضايا الميتافيزيقية وسائر العلوم النظرية، هذه كلها عقل نظري، هذه شأنها أنها تعلم فحسب. يعني بعبارة ثانية، هو العقل الذي يدرك الضرورات الوجودية الواقعية، يدرك الضرورات الواقعية، مثلا الضرورة بين الضرورة والعلاقة بين مثلا الجسم في الماء والسائل المزاح، العلاقة بين الواحد والاثنين وكون نصف الاثنين، علاقات واقعية، ضرورات واقعية، يعني يدرك الأشياء التي لا دخل لإرادة الإنسان واختياره في إيجادها، يدرك الأشياء ماذا؟ التي لا دخل لإرادة الإنسان واختياره وين؟ في إيجادها. واضح كل القضايا النظرية شبيهة، التكوينية شبيهة، لا دخل لإرادة الإنسان في إيجادها، الواحد نصف الاثنين، وأن هناك وجود، وأن وزن السائل، وزن الجسم في الماء يساوي وزن السائل المزاح، وأن الأرض كروية، وأن زوايا المثلث تساوي قائمتين أو 180 درجة وغيرها، أن وجود العلة يستتبع وجود المعلول بالضرورة، هذه قضايا متعلقة بإرادة الإنسان واختياره، ليست متعلقة بإرادته واختياره، خارج عن إرادته واختياره. بينما العقل العملي هو العقل الذي يدرك ما من شأنه أن يعلم، يعمل عفوا، ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، بعبارة ثانية يدرك الضرورات العملية، كإدراكه أن ماذا؟ أن الصدق حسن. يعني شنو صدق حسن؟ إدراك صدق حسن يعني ينبغي فعله، وإدراك أن الكذب قبيح يعني لا ينبغي فعله، إدراكه أن الأمانة حسنة، إدراكه أن الخيانة قبيحة، وهكذا. التعددية الدينية، دراسات التي كتبت عن التعددية الدينية، تارة تبحث التعددية الدينية من زاوية العقل العملي، وتارة أخرى تبحث التعددية الدينية من زاوية العقل النظري. بحث التعددية الدينية من زاوية العقل النظري. شنو يعني؟ يعني أن البحث في التعددية الدينية سوف يبتني على متبنيات وخيارات الباحث النظرية التي أسسها في نظرية المعرفة، يعني أنه سوف يبحث التعددية الدينية وفقا لمبانيه التي اختارها في مسائل الحقيقة وتعريف الحقيقة، وهل أن الحقيقة نسبية أو ليست نسبية، وهل أن معارف الإنسان تتطابق مع الواقع أو لا تتطابق مع الواقع، هل أن المعرفة الإنسانية لها قيمة أو ليست لها قيمة. ذاك هو بحث نظري. ولذلك وماذا؟ إما يقول أن الدين يتعدد وأن الصراط يتعدد، هاي الصراط يتعدد ما له علاقة ماذا؟ بالناحية العملية، إنما علاقته وين؟ تعدد الصراط وتعدد الحقانية من ناشئ؟ ناشئ من مرتكز معرفي، ناشئ من خيار معرفي، وهو أن الحقيقة نسبية. فهو يدرس التعددية الدينية استناداً علماً إلى متبنياته ببحث إبابة علم بنظرية المعرفة، استناداً إلى متبنياته وآراءه في مسائل نظرية المعرفة. فالذي يقول بنسبية المعرفة ويقول بنسبية الحقيقة لا شك ولا شبهة سوف يقول بتعدد الصراط وتعدد حقانية الأديان وتعدد النجاة يوم الحساب، بينما من يقول الحقيقة واحدة لا تتعدد ولا تختلف باختلاف المدركين لها والأفراد، فإنه هل سوف يقول بتعدد الحقانية في الأديان أو لا يقول؟ لا يقول، ولا يقول بتعدد ماذا؟ الصدق في الأديان. بينما دراسة التعددية الدينية من زاوية العقل العملي فهنا تبحث التعددية الدينية كإجراء عملي. يعني شنو؟ يعني سوف تبحث التعددية الدينية باعتبارها من مظاهر السلوك الأخلاقي الذي ينبغي فعله، يعني ينبغي أن نتعايش. هنا سوف تبحث التعددية بمعنى ينبغي أن نتعايش، ينبغي أن نحترم الآخر ونحترم الآخر ونتعايش مع الآخر، ومو بالضرورة أننا ماذا نعطيه الحقانية في مدركاته وفي دينه وأن دينه صحيح وأنه سوف ينجو في يوم القيامة. لا، مجرد إجراء عملي، عقل عملي. عقل عملي يقول لي ماذا؟ أن يجب أن أحترم الآخر وأتعايش مع الآخر، هذا سلوك أخلاقي. فيقال هذا الشخص تعددي. يعني شنو تعددي؟ يعني شنو تعددي؟ وفق زاوية العقل العملي عندما يقال هذا الشخص تعددي يعني شنو؟ يعني أنه يؤمن بلزوم التعايش مع الآخرين المختلفين فكريا ودينيا، وقد يخطئهم من الناحية النظرية، يتحفظ على أفكارهم، يقول مو صحيح أو دينهم مو صحيح باطل، ولكنه من الناحية العملية ماذا؟ يتعايش معهم. ولذلك قلنا ماذا؟ كمظهر من مظاهر السلوك الأخلاقي. أما وفق الزاوية الأولى وهي العقل النظري، فعندما يقال فلان تعددي، شنو يعني فلان تعددي؟ يعني أنه يؤمن شنو؟ أن الخلاص والصراط والحق ليس حكرا على دين معين أو طائفة معينة، وإنما الصراط والحقانية والصدق والنجاة والخلاص في يوم الحساب موزع على كافة الأديان والمذاهب، موزع على كافة ماذا؟ على كافة الأديان والمذاهب. ولذلك هذا شوفوا علينا، هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أنه الإنسان من يستعمل مفردة التعددية الدينية يجب أن يستعملها بسياق واضح يحدد مقصوده منها. الآن الإنسان الآن في الغرب خصوصا في المحافل الفكرية والعلمية عندما تقول مفردة التعددية الدينية رأساً ينسبق لذهنهم شنو؟ رأسا ينسبق إلى ذهنهم نظرية جون هيك، جون هيك اللي تقدم قبل قليل ذكرنا، هذا ينسبق لذهنهم، مو ينسبق لذهنهم التعايش، لا ينسبق لذهنهم أنك أنت تؤمن بالتعدد الديني، يعني شنو؟ أن الصراط متعدد وأن الحق متعدد وأن النجاة في يوم الحساب متعدد. بينما المثل الآن في الشرق الأوسط خصوصا في المحافل السياسية عندما يقال شخص نحن نؤمن بالتعددية الدينية، يعني شنو؟ يعني بالتعايش. أصلا ما ينسب إلى ذهنهم ماذا؟ التعدد بأصل الصراط وأصل الحقانية وأصل الصدق. لذلك هذا يفرض ماذا؟ على الباحث وعلى المتكلم الدقة في تحديد مراده من المصطلح. في بحثنا هذا، نحن بهذا بحثنا، بحثنا في التعددية الدينية ينتمي إلى زاوية العقل النظري دون العقل العملي، ما لنا علاقة بالتعايش، بحثنا مو بالتعايش. بحثنا ينتمي ماذا؟ إلى زاوية العقل النظري، يعني أن بحثنا يقع حول إمكانية، حول إمكان من الناحية المعرفية والفلسفية، حول إمكانية الاعتراف بجميع الأديان والشرائع والمذاهب الموجودة على أنها أديان حقة وأنه لها نصيب من الواقع والحقيقة ويشملها الخلاص ولها صراط مستقيم أو عدم إمكان ذلك. هذا بحثنا، أنه هل كل الأديان يشملها الخلاص؟ هل الصراط واحد لو متعدد؟ الحقانية حكر على دين معين؟ الصدق حكر على دين معين؟ أو لا ممكن أن نقول ماذا؟ هو موزع بالسوية على سائر الأديان والطوائف والمذاهب. هذا بحثنا، بحثنا ماذا؟ ها؟ بحثنا ماذا؟ بحثنا ينتمي إلى زاوية العقل النظري. أما العقل العملي فإحنا على كل حال نقول ماذا؟ نقول بأنه يجب أن نحترم الآخر وأن نتعايش مع الآخر في متبنياته وفيما يؤمن، وهذه تقيد بقانون وتشرع لها القوانين الضابطة. هذا خارج عن بحثنا، بحثنا ينتمي إلى العقل النظري. نحن في فهرس هذه الدروس إذا تذكرون في أول درس قلنا أن مسألة التعددية الدينية سوف نستعرض فيها ثلاثة نظريات بشكل موجز، هي نظرية الانحصارية الدينية، ونظرية الشمولية الدينية، ونظرية التعددية الدينية. فندرسها ماذا؟ ندرسها بالتبع، ندرس هذه النظريات الثلاثة تباعا، دراسة وفق ماذا؟ وفق العقل النظري، يعني وفق ماذا؟ خيارات المعرفية التي نتبناها، وأنه وفق متبنياتنا بنظرية المعرفة، وفق متبنياتنا في الميتافيزيقية وغيرها من البحوث النظرية، هل يمكن أن نعترف بالحقانية لجميع الأديان؟ وهل يمكن أن نعترف بتعدد الصراط كما يقول عبد الكريم سروش؟ وهل يمكن أن نعترف بتعدد الخلاص في يوم الحساب أو لا يمكن أن نعترف بذلك؟ النظرية الأولى هي الانحصارية الدينية. ملخص هذه النظرية أنها ترى التالي، تقول إن الحقانية، إن الحق والصدق، الحقانية والصدق من جهة منحصرة في دين خاص بعينه وليست متعددة، فالدين الحق الدين الصحيح المطابق للواقع واحد لا يتعدد، والأديان المتعددة المتخالفة يعني ماذا؟ أن واحد منها مطابق للواقع والأخريات ماذا؟ غير مطابق للواقع وباطل. فمن جهة هاي النظرية تعتقد الدين الحق الدين الصحيح الدين الصادق واحد ولا يمكن أن يتعدد، هذا من جهة، من ناحية. ومن ناحية ثانية النجاة والخلاص في يوم الحساب منوط كذلك ومتوقف على من؟ على ذلك الدين الحق. إذا كان الدين الحق واحدا، إذا كانت الحقانية منحصرة في دين، ها؟ وفق النظرية الحقانية منحصرة في دين من جهة، والخلاص في يوم الحساب والنجاة من النار أيضا منحصرة في نفس ذلك الدين. فالسعادة الأخروية والخلاص الأخروي محصور ماذا؟ محصور بأتباع ذلك الدين الحق، وبابه منسد على جميع الأديان الأخرى وعلى جميع أتباع الأديان الأخرى، فلا يشملهم الخلاص، لا يشملهم الخلاص. هذه النظرية هي السائدة بين أتباع كافة الأديان، بين غالب أتباع الأديان المختلفة. غالب أتباع الأديان المختلفة ماذا؟ يدعون انحصار الحقانية وانحصار الخلاص والفوز في يوم الحساب بمن؟ بدينهم، وعبر الالتزام بمقررات ذلك الدين العقائدية والأخلاقية والعملية. فالمسيحيون يعتقدون ماذا؟ غالب المسيحيين يعتقدون ماذا؟ يعتقدون أن المسيحية هي الصراط المستقيم، وهي الدين الحق المطابق للواقع الصحيح الصادق، وأن الخلاص في يوم الحساب إنما يمر فقط وفقط عبر بوابة الاعتقاد والإيمان بالمسيحية وبالتثليث وبألوهية المسيح. بل حتى بعضهم قال إن الرسل والأنبياء الذين كانوا قبل المسيح لا يشملهم الخلاص ابتداء، وإنما يرجون إلى شفاعة المسيح عليه السلام. كذلك الحال في أتباع سائر المذاهب. غالب المسلمين ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن الدين الحق الصحيح الصادق المطابق للواقع هو الإسلام، وأن الذين ينجون في يوم الحساب هم المسلمون فقط، وباب النجاة والسعادة الأخرى هي منسد على من؟ على الآخر، على غير المؤمنين بالإسلام. وأتباع اليهودية كذلك يؤمنون ماذا؟ بهذا الإيمان. إذن النظرية السائدة بين أتباع سائر الأديان خصوصا الأديان السماوية، اليهودية، المسيحية، الإسلام، الأديان الإبراهيمية، النظرية السائدة ماذا؟ هي الانحصارية الدينية. شنو الانحصارية الدينية؟ أن الحق الصدق الحقانية من جهة منحصرة بدين واحد، ومن جهة ثانية الخلاص والفوز والنجاة في يوم الحساب أيضا منحصرة في ذلك الدين. وكل واحد من أتباع هذه الأديان يدعي أن دينه هو الصحيح، وأن دينه ماذا؟ هو الصراط المستقيم وهو بوابة النجاة. بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، هذه الانحصارية الدينية ليست فقط هي السائدة بين أتباع الأديان المختلفة، بل يدعيها أصحاب المذاهب والطوائف المختلفة في الدين الواحد. فالسنة مثلا يعتقدون أن الإسلام المرضي المقبول الذي يوفر النجاة للإنسان في يوم الحساب يا إسلام الإسلام السني المقيد بمذهب الأشعري وبالمذاهب الفقهية الأربعة. ولذلك مثلا عبد القاهر البغدادي اللي هو يعتبر من أكابر علماء الأشاعرة المتوفي سنة 429 هجرية، في كتابه كتاب المعروف الفرق بين الفرق، كتاب الفرق بين الفرق، ذكر هناك، ذكر قال أن أهل السنة والجماعة هم أصحاب الدين القويم والصراط المستقيم. وبعد أن بين صفاتهم وعقائدهم ذكر قال أن خصومهم لا ينالون الخلاص والنجاة والجنة والفوز بالآخرة. وغالب الشيعة أيضا يعتقدون هذا الاعتقاد، يقولون الإسلام المرضي، الإسلام الحق المطابق للواقع، الإسلام الذي هو صراط مستقيم إلى الجنة وإلى الفوز بالآخرة، هو يهوى إسلام مذهب أهل البيت عليهم السلام. ولا يقبل من الناس ماذا؟ أن يلتزموا بالإسلام كيفما كان، لا، إنما الإسلام المرضي هو الإسلام الذي ماذا؟ عبارة عن طريقة الثقلين، كتاب والسنة. إذن هذه النظرية، نظرية الانحصارية الدينية، ترتكز على جانبين. الجانب الأول ترى ماذا؟ حصر الحقانية وحصر الحق في دين معين من جانب، والجانب الثاني ماذا؟ حصر الخلاص والنجاة والصراط المستقيم والفوز في نفس ذلك الدين. ولذلك هاي تسمية الانحصارية تعبر بأمانة دقيقة عن هاي النظرية، لأنها تحصر ماذا؟ لأنها تحصر الحقانية وتحصر الخلاص دين خاص، ذاك هي انحصارية دينية. تسمية تعبر عنها بأمانة دقيقة جدا، العنوان يدل على المعنون بالكمال والتمام. الكمال والتمام. زين، هذه هي النظرية الأولى. الآن لا نعلق على هذه النظرية، نقول إجمالا هذه النظرية هي الصحيحة، نقول إجمالا هذه النظرية ماذا؟ هي صحيحة، لكن تفصيلا لا، أكو كلام. وإن شاء الله لما نقف عند نظرية التعددية الدينية ونبين بعض الملاحظات عليها، يتبين لنا وين مكمن الإشكال تفصيلا بهذه النظرية. إجمالا هذه النظرية هي صحيحة، نحن نعتقد بها، ولكن مع تفصيل. تفصيل شو وقت يتضح لنا؟ يتضح لنا عندما نذكر بعض الملاحظات النقدية على نظرية التعددية الدينية، نظرية ثالثة عندما يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. النظرية الثانية وهي نظرية الشمولية الدينية. هذا المصطلح، مصطلح الشمولية الدينية، يستعمل في فكرتين أو في نظريتين. الفكرة الأولى أو النظرية الأولى هي الفكرة التي ترى أن الأديان جميعا مآلها ومرجعها في الواقع إلى أمر واحد، إلى دين واحد، إلى واقع واحد. وهذه الاختلاف الظاهرة البارزة على السطح المشاهدة بين الأديان لا تعبر إلا عن قشور، لا تعبر إلا عن مجرد ماذا؟ ظواهر سطحية، وليست اختلافات في العمق. وإنما الأديان من حيث الواقع ماذا؟ ترجع إلى شيء واحد، ترجع إلى بوتقة واحدة تحكي عن أمر واحد على مستوى الواقع. الدين واحد، ونحن نشوفها متعددة، يقول هذا تعدد ظاهري، هذا اختلاف ظاهري، اختلاف على مستوى القشور وعلى مستوى التجليات، وإلا في الواقع ها ترجع إلى شيء واحد. هاي الفكرة الأولى اللي تستعمل بها مصطلح ماذا؟ الشمولية الدينية. هاي الفكرة الأولى اللي تستعمل بها مصطلح الشمولية الدينية تنسب إلى بعض العرفاء، تنسب إلى بعض العرفاء كأمثال ابن عربي مثلا، تستنتج ظاهرة من بعض كلمات ابن عربي. ابن عربي يعتقد أن هاي الكثرة المشهودة بين الأديان المسيحية ويهودية وإسلام وبالإسلام التوحيد أحدي وواحدي وتوحيد وباليهودية تثليث وباليهودية ما أعرف شنو، يقول هذه الكثرة المشهودة عيانا عبارة عن تجليات خاصة للحق سبحانه وتعالى، عبارة عن تجليات، عبارة عن ظهورات. وهذه الآلهة المتعددة، الإله بالمسيحية مختلف عن الإله بالإسلام، الإله بالإسلام ماذا؟ واحد أحد فرد صمد لم يلد لم يولد، لا شريك له لا شبيه له ليس كمثله شيء، بينما بالمسيحية شنو؟ واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، رب ابن روح قدس إلها واحدة. يقول هذه الآلهة المتعددة بتعدد الديانات عبارة عن مظاهر وتجليات للإله الواحد الحق، هي تجليات لتلك الذات المقدسة الإلهية ولذلك الغيب. فالأديان من حيث الحقيقة ومن حيث الواقع واحد، ليست متعددة. نعم تعددها ماذا؟ على مستوى الظهورات، على مستوى التجليات، صارت عندنا مسيحية وصار عندنا إسلام وصار عندنا يهودية. هاي النظرية الأولى والفكرة الأولى التي تسمى ماذا؟ بالشمولية الدينية. أما الفكرة الثانية التي تسمى أيضا وتستعمل فيها يستعمل فيها مصطلح الشمولية الدينية، فتقول التالي، تقول التالي، قل إن أتباع الأديان الأخرى، أتباع الأديان الأخرى وإن لم يحالفهم الحظ في الوصول إلى الحقيقة لأنها منحصرة في دين واحد معين، برغم ذلك إلا أنهم إذا كانوا صادقين ومخلصين سوف ينالهم الخلاص في يوم الحساب والنجاة والنعيم والسعادة الأخروية. تقول الحق واحد لا يتعدد، الدين الحق واحد، هاي الفكرة. خب أتباع الديانات الأخرى شنو؟ قل نعم أتباع الديانات الأخرى وإن لم يكونوا على الحق باعتبار الحق واحد لا يتعدد، إلا أنهم عندما يكونوا صادقين مخلصين سوف ينالهم الخلاص والنجاة والسعادة الأخرى. وبعبارة ثانية، بعبارة ثانية، هذا التفسير الشمولية الدينية أو هذه الفكرة في نظرية الشمولية الدينية يتفق مع نظرية الانحصارية الدينية في جانب ويختلف في جانب آخر، يتفق مع نظرية الانحصارية الدينية في أن الحقانية والصدق والحقيقة منحصرة في دين خاص معين وأن الحقانية لا تتعدد، ولكن هاي الفكرة تختلف مع نظرية الانحصارية الدينية بمن؟ من ناحية أن النجاة وأن الخلاص وأن السعادة الأخروية إيش فيها؟ بابها مفتوح أمام أتباع الديانات الأخرى إذا كانوا صادقين مخلصين. هذه النظرية، هذه الفكرة في الشمولية الدينية تبناها المتكلم المسيحي الكاثوليكي المعروف كارل رانر، اللي متولد سنة 1904 ومتوفى سنة 1984، وكذلك تبناها الفاتيكان عندما أصدر في عام 1964 بيانا تضمن هذه الفكرة، تضمن الإقرار بهذه الفكرة، أعطى النجاة وجعل باب النجاة مفتوح أمام أتباع سائر الديانات كاليهودية والإسلام، وبرأ اليهود من قصة ماذا؟ من قصة تورط في دم المسيح عليه السلام. من جهة قالوا الحق هي المسيحية هي الحق، الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد، ولكن باب النجاة شبيه خلوه مفتوح. كان الرانر اللي هو متكلم مسيحي كاثوليكي معروف لديه عبارة يصف فيها أتباع الديانات الأخرى، يقول عنهم إنهم مسيحيون بلا عنوان، يقول هم مسيحيون بلا عنوان، يعني وكأنما هم عضو شرف، لما يقال فلان عضو شرف مو عضو فعلي، ليس من ضمن المؤسسة، ليس من كار المؤسسة، ليس في السلم الوظيفي في هذه المؤسسة، ولكنهم ماذا؟ عضو شرف. يقول أتباع الديانات الأخرى أيضا كأنهم ماذا؟ أعضاء شرف، مسيحيون بلا عنوان. والواجه والنكتة بتسمية هاي النظرية بالشمولية الدينية هو باعتبار ماذا؟ باعتبار الركن الثاني فيها، وهو الشمول في النجاة، لأنها تجعل باب النجاة مفتوحا وشاملا لأتباع الديانات الأخرى، سميت ماذا؟ بنظرية الشمولية الدينية. أما من جهة الركن الأول وهو الحقانية والصدق، فهي ماذا؟ فهي تتفق مع نظرية الانحصارية الدينية في أن ماذا؟ في أن الحق وأن الصدق شبيه منحصر في دين واحد ولا يتعدد، ولا يتعدد. هذا تمام الكلام في نظرية الشمولية الدينية. نظرية التعدد الديني يأتي الحديث عنها إن شاء الله مع بيان ملاحظات عامة وملاحظات نقدية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.